الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على العبد تمتيعه له سبحانه وتعالى بنعمة الصحة والعافية حتى يستغلها فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وإن مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى زيارة الإخوان لله جل وعلا، لأنه أحبهم في الله جل وعلا. فزيارة الإخوان في الله لله أجرها عظيم، فأجرها محبة الله تبارك وتعالى، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. ولا يخفى على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من قصة الرجل الذي زار أخله في قرية غير قريته، فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله فأخبره أنه يريد زيارة أخيه في هذه القرية، فقال له: هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. يرحمك الله. وإننا في هذه الليلة، ليلة السبت، لا أدري يصبح غدا الأول من ذي القعدة أم يتمم به الثلاثين من ذي القعدة عام 39,400,000، أو يتمم به الثلاثين من شوال، إما أن يكون غرة ذي القعدة أو يتمم شوال 30، لا أدري. على كل حال، أيا كان، فنسأل الله أن يجعله مباركا. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي جميعا في هذه البلدة العزيزة على نفوسنا والغالية في قلوبنا، وذلك بسبب من فيها من خيرة إخواننا وأحبتنا الذين أحببناهم في الله وأحبونا في الله، وقامت الأخوة بيننا وبينهم على ذلك لا لشيء من الدنيا. وها هي المدة تطول ونعود ونلتقي جميعا والنفوس كما هي، ما تغيرت ولم يحصل بها شيء، لأن المحبة كانت لله جل وعلا خالصة لوجهه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبارك وتعالى. وأما أنني أوجه كلمة توجيهية، فالحاضرون ولله الحمد كلهم أهل علم وخير وفضل وأخلاق سامية وآداب عالية، أعرفهم بأعيانهم ويعرفونني للأخوة التي بيننا منذ القدم من مقتبل العمر، وها نحن قد شابت رؤوسنا ولحانا، وإن كان بعضنا حاول أن يطفي سواد الليل لأن بياض الصبح يفضح أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي يفضحني. فنحن تحاببنا وإياهم من أكثر من ربع قرن، وها نحن لا تزال المحبة والأخوة قائمة بيننا كما قلت، ولسنا بحاجة إلى أن نقول كما طلب منا صاحب الفضيلة الأخ الشيخ سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله وإياكم جميعا، لأنكم جميعا أهل علم وفضل، وإنما نحن نتذاكر، وأحب ما إلي أن نتذاكر فيه هو هذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو المواصلة في الله والمزاورة في الله، فإن العبد تعرض له العوارض ويحصل له الانقطاع عن إخوانه، ولكن وإن حصل ذلك تبقى القلوب عامرة والمودة باقية، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نذكر أنفسنا جميعا في هذا الجانب، فنقول الله الله في هذا الأمر، بقاء المحبة والأخوة والحرص على إبقائها وإدامتها واستمرارها، وذلك بحسن التعاهد فيما بيننا وهو موجود، وإن كان يعتريه أحيانا القلة والضعف لكنه لم ينقطع ولله الحمد. ومن دلالة ذلك ها نحن اليوم بينكم ملبين لدعوة كريمة منكم جميعا تقدم بها إلينا أخونا فضيلة الشيخ سعود، وأنا الذي أعتقده في نفسي أنني لست بحاجة إلى أن أدعى إليكم.
نعم الله.
لأنني أعد نفسي منكم، والله يشهد على ما في قلبي، والله إنني أعد نفسي منكم واحدة، ولا أحب أن أذكر ما بعد، فالشيخ سعود والمشايخ جميعا يعرفون كيف كانت الدعوة وكيف انطلقت قوية من هذه المنطقة قبل 25 عاما
أو أكثر
من ذلك. فالشاهد المودة إذا عمرت القلوب بقيت الصحبة، إذا عمرت القلوب المودة الصادقة التي هي لله جل وعلا بقيت الصحبة والألفة والأخوة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رب أخ لنا لم نره في السنة إلا مرة والقلب عامر بمحبته. فقال أبو عبيد: خذ هذه واحدة إليك يا أبا عبيد، يقول عن الإمام أحمد. فالقلب إذا عمر بمحبة الإخوة عمارة صادقة ما يغيرها شيء، لأنها قامت على بناء صادق، وإذا غاب عنك التمس له العذر، وإذا غبت عنه التمس لك هو العذر، ولا يعمر القلوب إلا صدق الإخاء، وصدق الإخاء سبب في دوام الوفاء، صدق الإخاء سبب في دوام الوفاء. والشيخ سعود وإخوتي وأحبتي هنا المشايخ في الحسا هم من أهل الوفاء ومعروفون به وعرفتهم به، ولا يزالون كذلك، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم من فضله المزيد، وحسن الوفاء وحسن العهد من الإيمان. وهذه ديار عبد القيس، وهم أول من حمل إليهم الإيمان وحملوه إلى هذه الديار، وهم أول من جمعوا جمعة في الإسلام، وهم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح في الصحيحين، فهذه ديارهم، وليس بغريب أن يبقى هذا الخير فيهم. فيا أحبتي لا أزيد على هذا الكلام، لأن هذا المجلس شريف وأهله نبلاء، وهم أعلى من أن أتكلم إليهم، لأن حصيلتي وحصيلتهم واحدة، وما أنا إلا مذكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا قديما وجمعنا هذه الليلة أن يديم بيننا وبينكم جميعا الأخوة لوجهه الكريم، وأن يعمر قلوبنا وإياكم بطاعته ومحبته، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر المزاورة والمواصلة في الله جل وعلا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم على محمد.
الله يبارك. إن كان الغيبة طالت 29 سنة
ولكن هذا الكلام اللي قلته من طيب ذات لي جناب والتواضع.
استغفر
الله يحفظك ويسعد ويرعاك ولا تقدم على المولودين.
نعم عزره من تواضع الشيخ جزاه الله خير.
نعم و... حقيقة والله لا كلام يصف انما حقيقه.
الله يرضى عليكم كلكم ويبارك فيكم.
ربيع بن هادي حفظه الله.
الله يحفظه.
رحمه الله.
الله يغفر له. الله يغفر له.
الله يغفر له.
رحم الله من مات ووفق من بقي.
ولهم ادوار عظيمه.
الحمد لله. جزاهم الله خير.
للشباب.
يعني الاخوه عندهم بعض الاسئله.
ما يخالف سؤال اما كلام هم كلهم موجهون لله الحمد.
الشيخ جزاه الله خير فتح المجال اللي عنده سؤال.
صاحب الأجرة في بلاد الغرب يجوز له أن يركب معه سكرانا إن كان من محل شرب الخمر وحتى من الشارع.
ذهابا أو إيابا؟ إيابا.
لا إيابا ليس ذهابا. إيابا إلى بيته.
الحمد لله. هذا السؤال قد أفصح عن نفسه، فحمل هذا السكران إلى بيته إن خشي عليه الأذى، بمعنى أنه يموت أو يتسكع فتدعسه سيارة أو يلحق بنفسه أذى لأنه في غيبوبة عقل، فلا بأس وإن كان كافرا، فلعله يفيق في هذا الوقت أو يذكر أهله له من جاء به، ولعل هذا يكون سببا في إسلامه، عسى الله جل وعلا أن ينفعه. نعم. أما إيصاله إلى المحل فلا، لأن هذا من الإعانة له على المنكر، فلا يجوز حمله إلى محلات السكر والعهر والنكر أبدا، لكن لو وجده واحتسب عليه لا بأس بذلك. لا لا. نعم.
طلعت على كتاب اسمه جماعة قاضي زادة الإصلاحية في تركيا.
لا.
التي كانت قبل دعوة الإمام محمد.
لا.
لعلي أسألك يا شيخ.
طيب لا بأس، يسعدنا نقرأه ونطلع عليه وجزاك الله خير، محسن إلينا. نعم.
سأل الله عملك
إياك.
في قوله صلى الله عليه وسلم
اللهم
لا أكل متكئا، هل يؤخذ منها الكراهة أو أنه مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم
يكون جواز؟ هذا يدل على الكراهة، كراهة الاتكاء في الأكل، وهذا قد ذكرنا أنه كرهه صلى الله عليه وسلم وبه القدوة وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لأنه من سمات أهل الأشر والبطر، وثانيا لأنه مضر بالصحة، فإن المرء إذا جلس باعتدال نزل الطعام بسلاسة وراحة فيأكله هنيئا مريئا، وإذا كان متكئا أدى ذلك إلى عسر نزوله فربما ضره. نعم.
سمحت الشيخ، حكم الذهاب إلى بلاد الكفر بغية الحصول على جنسية أو شيء من هذا القبيل، خاصة في بعض البلاد يعني فيهم اضطرابات في صعوبة في العودة إلى بلادهم،
يعني مثل سوريا
سوريا اليمن
يذهب إلى بلاد الكفار،
يذهب إلى بلاد الكفر كي يأخذ الجنسية ثم مثلا يعود إلى بلاد أخرى إسلامية.
اليمن ليس
الذهاب إلى بلاد الكفار الأصل فيه عدم الجواز إلا لحاجة، إما طبابة علاج لا يوجد في بلاد الإسلام، وإما تجارة يحتاج لها عندهم يرتفق بها أهل الإسلام، يصلح بها شأنهم وهم محتاجون إليها، وإما دراسة أهل الإسلام بحاجة إليها والتخصص فيها ونحو ذلك. أما أن يقيم بين ظهران الكفار هذا لا يجوز إلا بشروط، أهمها أن يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين يكون بأداء الشعائر الظاهرة وإظهار المنكر وإنكار المنكر وإنكار المنكر إنكارا ظاهرا، ولا أنكر من الشرك وأسبابه. وفي تلك البلاد الصلبان وعبادة غير الله جل وعلا ظاهرة، فلا بد من الدعوة إلى الله وبيان أن هذا منكر وباطل. فإذا كان يقدر على هذا وهو مضطر للبقاء هناك لا بأس، محتاج للبقاء لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين لا ترى أنا راهما. وأما أن يذهب لأجل المال ولأجل الدنيا ولأجل السعة في الدنيا فهذا لا يجوز، وهكذا أخذ جنسيتهم حرام لا يجوز. ومن شرد به فخرج خائفا من قتل هذا مضطر، يبقى بقدر الاضطرار ولا بأس، إذا انتهى الاضطرار عاد. هذا شيء آخر كما نراه الآن في أحوال الدول التي تغيث بعض المسلمين، لكن كما قلت لكم بهذا الشرط، فإذا كان لا يستطيعه فلأن يبقى في بلاد المسلمين ويقضم الملح خير له من أن يذهب إليهم، هذا أولا. ثانيا، ولله الحمد في بلدان المسلمين سعة في البلاد العربية، فإذا لم يجد في البلاد العربية ففي البلاد الإسلامية شرق آسيا وغيرها من الدول الإسلامية غير العربية، فليذهب إلى بلاد الإسلام ولا يذهب إلى بلاد الكفر. وأما الجنسية فكما قلت لكم، وللجنة الدائمة فيها إفتاء، والقضية موجودة مسجلة في فتاوى اللجنة الدائمة. نعم. لأنه لم يرد يعني ورودا جازما، النهي إذا كان جازم فهو للتحريم، وإذا جاءت صوارفه فيكون للأدب للتنزيه. نعم.
السؤال له علاقة بالسؤال السابق، لو أسلم الكافر على المذاهب المنحرفة،
ها؟
لو أسلم الكافر
نعم
على المذاهب المنحرفة مثل القديانية وغيرها،
ثم مصير شيء، هذا ما أسلم. إذا دخل على المذهب القدياني هذا ما أسلم، يدعى إلى الإسلام، ما أسلم حقيقة. نعم، مثل ما قال شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز، ويمكن سمعتموه، سمعنا جميعا في مسألة روجيه جارودي، سمعتم بهذا؟
أي نعم.
قال: وأنا أشك في أنه أسلم، دخل في الإسلام أصلا.
نعم.
مع أن جماعة الإخوان نفخوه وملأوا الدنيا بما عنده، وإذا بكتاباته وكلماته الأخيرة تدل على إلحاده، نسأل الله العافية. نعم.
القرب الوارد بالكتاب والسنة، هل هو المعية أو فيه زايد؟
لا، القرب الوارد في الكتاب والسنة الله جل وعلا معنا وهو في علوه، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، وهو عال على خلقه، بائن منهم، مستو على عرشه فوق سبع سماواته، قريب في علوه سبحانه وتعالى. فذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. هذا القرب شيء آخر. نعم.
ليس المعية.
المعية لا.
شيء زائد يعني. زين السؤال الثاني شيء. إلا صفة القدم والرجل والساق لله عز وجل.
نعم.
هل هي شيء واحد شيء؟ أنا اسمح لي على بعض
الأسئلة. الرجل والقدم والساق. أما الرجل والقدم فهما شيء واحد. الرجل الخالق وقدم الخالق هما سواء، نص على ذلك الحديث يضع عليها قدمه رجله. نعم. وقد رد أهل السنة بهذه الألفاظ على أهل الأهواء والبدع حينما قالوا المراد بالرجل الجماعة من الناس، فرارا من إثبات الرجل لله جل وعلا، قالوا كما تقول العرب رجل من جراد. نعم. فالمراد به الجماعة وليس المراد به إثبات الرجل لله جل وعلا. قلنا طيب إذا كان هذا رجل من جراد المراد به الجماعة، فما تقولون في النص الآخر حتى يضع الجبار جل وعلا أو سبحانه عليها قدمه؟ فالرجل هي القدم، أما الساق فهذا شيء آخر. نعم، صفة أخرى. فالرجل والقدم صفة واحدة، وأما الساق فصفة أخرى، ثبت ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فيكشف الجبار جل وعلا عن ساقه فيخرون له سجدا إلا المنافق فيبقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا. يقول في الجوهرة رحمه الله، جوهرة التوحيد، ما هي جوهرة اللقاني، جوهرة المزبلة، ما هذه لا، هذه جوهرة التوحيد. وإن لنا في ربنا لعلامة. قال: وتعرفونها؟ قالوا: نعم. قال: فيكشف الجبار سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجدون له، يسجد له كل مؤمن كان يسجد في الدنيا إلا المنافق، كلما أراد أن يسجد راح ظهره طبقا انقلب. فهذا تفسير لقوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق. ولو لم يأتي هذا الحديث لا كان التفسير في هذه الآية محتملا، ولكن هذا الحديث بيّن أن المراد بالساق هو ساق الجبار تبارك وتعالى، صفة له ثابتة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ثالث ولا رابع؟ بعد شيخ حاضرا. نعم
شيخنا، هل يقال قدم يمنى ويسرى من اليد شيخ؟
لا، نحن نقف عندما جاء به النص، وكل ما جاء في الوحيين نثبته لله من صفة والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد، وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات. يقول أيضا في السلم ولا لا، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ذا هو النص. فالذي ورد به النص ذاك في اليدين، بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، وجاء في مسلم بشماله، وجاء في رواية الثالثة بيده الأخرى. وهل تثبت الشمال أو لا تثبت الشمال هذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم، ف أكثر علماء الحديث على أن هذه اللفظة شاذة ضعيفة، بعضهم يحكم عليها بالنكارة لأنها من طريق عمر بن حمزة، وإن كانت في صحيح مسلم ففيها مقال. نعم، كما أعلها. وآخرون قالوا لا مانع منها، لا مانع من ذلك. إيش الشناعة فيها؟ ومن هؤلاء سماحة شيخنا وأستاذنا، أستاذ الدنيا في هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك مسجل في صوتياته. وعلى كل حال الذي ثبتت به السنة القوية الصحيحة بيمين ربي كلتا يدي ربي يمين اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين بيمينه وكلتا يدي ربي يمين يمسك الأراضين بيده الأخرى الأخرى سبحانه وتعالى وكلتا يدي ربنا يمين جل وعلا. نعم تفضل. هل ورد في النص هذا؟ أسألك هل ورد في النص؟ خلاص. وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات. شفت الله؟ في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا هو. فالباب باب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد فيه شيء فيما أعلم. فلذلك الخير كل الخير في الوقوف عندما ورد به النص وعدم مجاوزته، لأن أهل السنة رحمهم الله جميعا جعلنا الله وإياكم منهم قد أجمعوا على أن الله كما قال الإمام أحمد لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فإذا جاء في القرآن قلنا، وإذا جاء في الحديث الصحيح قلنا، أما ما عدا ذلك فباب الصفات باب توقيف. نعم.
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الليل، فلا تعد هذه حركة
نزول ربنا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نتعدى القرآن والحديث.
إن كان هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجوز له الرجوع إليها للدعوة إن كان قد حصل علمه لنفسها
ببلغ. يجوز يأتي يدعو ويبلغ ثم يرجع، ما يتم فيها. نعم.
كم له أن يجلس؟
ما يرى أنه يحصل به تبليغ الناس الذين ذهب إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يجزى عن المعتمر إذا يعني أكمل العمر أن يقص شعرات من شعره كما نراه اليوم يفعلونه الناس في المسعى؟
هذا خطأ.
في المسعى.
خطأ.
ما حكم أخذ هذا المال الذي عليه؟
هذا خطأ، وهذا القص لا يجزئه، لأن الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. فاكتفى بعدم إعادة الرؤوس في التقصير، لأنه قد تقدم ذكرها فعلمت، وفي لسان العرب هذا من ما لا يستحسن. فالاختصار وارد والحذف وارد لما قد علم، فحذف هنا للعلم به. أصل التقدير أو الكلام محلقين رؤوسكم ومقصريها. نعم. ولكن حذف للعلم به لأنه تقدم، وحذف ما يعلم جائز. كما تقول زيد بعد من عندكما في جواب كيف زيد، قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. ما تقول زيد دنف، يقول لك كيف زيد، تقول له دنف، ما عاد ترجع تقول له زيد دنف. فزيد استغني عنه إذ عرف. فجاءت القاعدة المعلومة عند علماء اللغة وعلماء الأصول، يقول الحذف ما يعلم جائز، فهنا حذف للعلم به. فالأصل أنه يقصر رأسه كله، فإذا كان قد مضى عليه زمان وطال نقول له قد أفتى بعض الناس في ذمته، أما الآن فيما يستقبل أو يسألك في حينه فإنك تقول له هذا التقصير شعرات مننا شعرات مننا، هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم يعني كلها، ومقصريها يعني التقصير يأتي عليها أو على أغلبها، أما شعر من عند الأذن شعر من عند الأذن هذا ليس بتحليق ولا يسمى تقصيرا حتى في لغة العامة، لا يسمى تقصيرا، فهذا غير صحيح ولا مجزي. إن كان قريب عهد تقول له ارجع قصر. نعم.
صلاة ركعتين أيضا يصلون ركعتين هل لها أصل في السنة؟
في ماذا؟
صلاة ركعتين بعدما ينتهي من السعي.
الركعتان لما ورد فيها السنة بعد الطواف، أما بعد السعي فلم يرد بهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
أياك اليوم سألتك عن الذي اعتمر وليس أن يقصر،
نعم،
ورجع للرياض، فكان جوابك على أنه لا شيء عليه، ربنا تؤاخذ النسيان أفضل. ثم قلت إذا كان أتى أهله عليه الشاه، نريد النقطة هذه لتناقشنا أخواننا المتذاكر، فقال إيش الدليل على وجوب الشاه؟
لأنه جاء أهله قبل أن يخرج من نسكه، وكان قد أدى طوافه وسعيه، وبقي الحلق، والحلق ليس من الأركان في هذا، عرفت؟ مثل الحج، إن جاءهم قبل فسد، وإن جاءهم بعد الطواف لا، بعد أن يتحلل بطواف البيت فلا عليه أن يذبح ولا شيء عليه، حج صحيح. نعم
تذكر أنه على غير طهارة بعد انتهائه من العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ماذا عليه؟
يأتي العموم هنا، ما دام قد خرج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم
أسمع إليكم، كيف يتدرج طالب العلم في حفظ الأحاديث النبوية؟
يبدأ بالقليل ثم الكثير، يبدأ بالنووية الأربعين ثم العمدة لكونها في الصحيح ما يتعب فيها، ما يحتاج إلى معرفة درجتها، ثم يترقى بعد ذلك إلى البلوغ، والبلوغ طريقة أن يأخذ الزوائد التي فوق العمدة، ما كان في العمدة قد مر معه وحفظه فيأخذ الزائد ويختصر الطريق، فإذا أخذ هذه هذا خير كثير، بعد ذلك يسهل عليه، لأن أصول الأحكام موجودة غالبا في هذه الكتب. نعم أصول الأحكام. نعم البلوغ كتاب عظيم مع العمدة، كتابان عظيمان، كتابان عظيمان، من حواهما حفظهما أو استظهرهما في الأكثر ووقف على فقه أحاديثهما هذا موفق بإذن الله تبارك وتعالى.
الشيخ عفى الله عنك، ينتشر بين أوساط كثير من الشباب أن سماع الأغاني سماع الأناشيد بديل عن الأغاني، وأصبح لكل قبيلة منشد ويظهرون ذلك ويدعون إلى الأعراس والولائم، وكثير من الشباب يعني في سيارته يستمع إليها كأنها يعني أمر جائز، فلو عرجتم حول هذا بارك الله فيك.
أنت جوابت يا عبد الله، ما أنت بتسأل، أنت جواب
توجيه من الشيخ.
لا شك أن هذا باب آخر فتح علينا لما قام كلام أهل العلم في الأناشيد التي أدخلها وأحدثها علينا الإخوان المسلمون، سموها بالأناشيد الإسلامية، وفيها ما فيها، وصدرت فيها فتاوى أهل العلم ولله الحمد، وبينوا حرمتها وأنها من علامات أهل البدع، من شعار أهل البدع إلى آخره، وهذا معروف وموجود ومبسوط، الكتب فيه موجودة، فتاوى أهل العلم فيه مزبورة، وأقوالهم فيها مسطورة، وفي الصوتيات مشهورة، هذا لا شك أنهم لما رأوا هذا الباب انسد، وإبليس قد أغلق عليه هذا الباب أو كاد، اتجه إلى الباب الآخر، فجاءنا من باب المنشدين في القبائل أو في العوائل الكبيرة أو في المدن، وعرف في كل مدينة منشد تفاخرون به، هذه في الحقيقة آثارها نراه، فالآن جاءتنا ما ذكره المشايخ، وبدأ يعني يغلب حتى على من ينسب إلى الخير والعلم. فبدأت هذه الشيلات التي تسمعونها، ولما جاءت معها المؤثرات الصوتية أصبحت أشبه ما تكون بالأغاني. وفيها باب آخر وهذا أعظم وأعظم، ألا وهو دخول النعرات القبلية والجاهلية، فخر قبيلة على أخرى وطعن قبيلة في أخرى وازدراء قبيلة لأخرى ونحو ذلك. ثم فيها الكذب بالتفاخر بما ليس لبعض الناس، هذا كله لا يجوز، هذا كله من أسباب الشر وهي من الملهيات، وقد الآن أصبحت منتشرة كما قلت لكم، وأصبح الالتهاء بها كثيرا. فهذا من اللهو الذي لا يجوز للإنسان أن يغلبه على وقته فيضيع وقته، وإن كان فيها كلام طيب في بعض الأحيان لكن غلب عليها أو فيها أو بسببها إضاعة الأوقات. والمسلم مأمور بحفظ وقته وهو مسؤول عنه سيجازى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا إبليس كلما صك وصد من باب جاء وفتح بابا وأبوابا أخرى. واستحسانات الناس ليست هي الحاكمة على الشرع، بل الشرع هو الحاكم عليها. وأحيانا إذا نظرت إلى ما في هذه الأناشيد التي يسمى الآن أصحابها بالمنشدين الإسلاميين تجد فيها من ما ذكرت الشيء الكثير، بل وأحيانا الترقيق للأصوات حتى يتشبه بالنساء. قد سمعت شيئا من هذا عرض علي أشبه ما يكون بالنساء، فليس فرق بينهم وبين المغنين إلا الآلات الموسيقية فقط، جاءوا مكانها بالمؤثرات الصوتية التي يسمونها، حتى والله إنك إن سمعتها في بعض الأحيان تشبه الموسيقى. هذا بلاء آخر، وكل شيء أشبه محرما وغلب عليه مشابهته فإنه يلتحق به، وهذا يشبه في الصورة ويشبه في النتيجة والآثار. أما في الصورة فتكاد تظن أنها موسيقى وإن لم تكن موسيقى، لكن جعلوها مؤثرات وسموها بهذا الاسم. وأما الآثار فضياع الأوقات والتفاخر، وربما حصل التنافر بسبب ما فيها أحيانا من هذه الأمور، والعاقل يجتنب ذلك كله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
بل يتراقص الرجال وقال عليه
هذا من الآثار. إياكم
إقامة الحجة الله
يحفظك،
إقامة الحجة على المخالف
الحجة.
أين
نظن أنك تبغى تحجج؟
لا لا.
نعم،
يلزم من الفهم الحجة.
إقامة الحجة تكون بتلاوة الدليل على من أريد إقامتها عليه، وبيان معنى الدليل له، فإذا فهم المعنى يكفي. نعم، والناس ولله الحمد يفهمون، فإذا حصل فهم معنى الكلام كفى، أنت مكلف بأن تفهمه لا أن تقنعه. فالقناعة شيء زائد، الإقناع شيء زائد، هذا بيد الله، الإقناع بالشيء ليهديه إلى الحق هذا باب آخر، هذا بيد الله جل وعلا. أما البلاغ فهذا بإذن الله بيد من قام يدعو إلى الله على بصيرة على علم، كانت عنده الوسائل والأسباب المؤهلة له، فإذا قام ببيان الدليل وشرحه وتفهيمه للناس يكفي. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا يقول
وما أرسلنا الرسول.
لا.
ومن الناس من يشتري
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ومن يشاق فإن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال من بعد ما تبين، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إن عليك إلا البلاغ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. فالبيان الذي يحصل به فهم الخطاب به تقوم الحجة. نعم
لا لا خلنا الشيخ يرتاح خلنا شوي
الآن خلنا يرتاح أسمعك أسمعك اللهم صل على
وقت راح شوي
الشيخ غنيمة وجوده لا ما في الراحة بعدين لا راح لهلا يرتاح
تفضل
احنا مريحين
تفضل الراحة في رؤيتكم
الله يجزي خير
وإياكم. نعم
على الجنازة
نعم
نعم ويؤتى بها الى المقبره على ما يجهزون القبر يصلى عليه جماعه هل يحقني ان اصلي عليه مره اخرى
اذا جيء به الى المقبره وجاء قوم لم يصلوا عليه فلهم ان يصلوا عليه
أنا
نعم
انا صليت عليه المسجد
اذا كان معهم من لا يحسن الصلاه فصلي بهم لا بأس خلاص يكفي يكفي. نعم
شيخ أحسن الله إليك ندخل بعض المساجد وموجود رفعه مثل مكتوب علينا خذ نسختك
إيش
بعض المساجد
السلام الله يكرمك شيخ الله
يكرمك ومكتوب علينا خذ نسختك
إيه
وموجودة
شاهي الشيخ
المطويات والرسائل والكتب لدعاة الفتنة ومن تكلم فيهم والمعروفون بالتحزب فهل
أن
أخذها
وأتلفها
أو
أخذ
كمية وأتلفها أو لا يجوز؟
إذا كنت تعلم أن هذه الكتب أو هذه النسخ أو هذه المطويات التي أمامك هي لأهل الأهوى والبدع فإنه يجب عليك وقد أذن لك ولله الحمد يجب عليك يتأكد أنك إيش تأخذها ولا تدعها حتى لا تكون سببا في إضلال من لا يعلم هؤلاء فينخدع بهم. نعم
شارب الخمر يا شيخ ما هو الحد الذي يعني يباح لي عرضه هل يجب أن أراه مشاهدة أو يقام عليه الحد أو مجرد السماع من ثقة أن الرجل يشرب الخمر حسنا
شارب الخمر إذا ثبت شربه يقام عليه الحد وإذا لم يرفع للحاكم فإنه ينبغي أن يستر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على الستر عليه وإذا أقيم عليه الحد فلا ينبغي أن بل لا يجوز أن يطعن فيه فإن الحد طهر له الحد طهر له وأما مسألة الشهادة فهذه يثبت بها الحكم إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه العدول كما هو مقرر في الشرع إذا ثبت عليه ذلك فإن رفع إلى الحاكم أقيم عليه الحد وإذا أقيم عليه الحد لا يجوز اغتيابه. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالذي شرب الخمر مرات قال عمر رضي الله عنه أو غيره لعنه الله ما أكثر ما يجاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه يحب الله ورسوله أقيم عليه الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا فينبغي للإنسان ألا يتسمح في هذا الباب ويظن أن هذا سبب لأن يقع في أخيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب شيئا من هذه القاذورات يعني المعاصي فأقيم عليه الحد فهو طهرة له. نعم.
في بلاد غير المسلمين
نعم
هل يجوز أن يجتمعوا على أن شخص يقيم الحد؟
هذا شيء أخبار هذا شيء
كيف؟
أقول في بلاد سبحان الله شيخ في بلاد غير المسلمين هل يجوز أن يجتمعوا على شخص أنه يقيم عليهم الحد إذا وقع أحدهم في شيء من هذا؟
إقامة الحدود من حقوق السلطان. إقامة الحدود من حقوق السلطان وذلك لأنه يؤمن معها الفتنة. أما إذا تركت للناس أنت تجلده الآن وغدا يجتمع عليك إخوانه جماعة قبيلته ويجلدونك يحصل شر، تأتي قبيلتك جماعتك إخوانك يتعصبون لك وقامت الحرب. فالسلطان بهيبته التي وضعها الله في قلوب الناس له وبوجود عساكره وجيشه يمنع من أن يعتدى عليه فيكون قائما بحق الله وتنفيذ شرعه وأحكامه، والناس لا تجرؤ عليه لأنه قد قذف الله له الهيبة في قلوبهم وقواه بفضله ورحمته ثم بما له من عساكر، وهذا ليس لأحد الناس. نعم.
كيف نتعامل مع من يحلف بالله كاذبا نعلم من ذلك يقينه كاذب؟
من حلف لنا بالله كاذبا لا يخلو من أحد حالين، إما أن نعرف وإما أن لا نعرف. فإذا لم نعرف وجب علينا أن نقبل، ما إذا عرفنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا في القسامة، أما قال ليس لكم إلا أن تقسم يهود قالوا إنهم قوم بهت كذابون يقسم ويقسمون. فالحاصل إذا علمت أنه كذب لا تقبل يمينه، إذا ثبت عندك لا تقبل يمينه، أقم البينة عند ذلك على الحاكم وهو يرد يمينه. نعم. السلام.
حكم على جماعة معينة بأنها مبتدعة وكذا، هل هذا خاص بالعلماء ولا يمكن هم طلاب العلم؟
الحكم على جماعة معينة بأنها من أهل الأهواء والبدع هذا يكون لأهل العلم ويكون بالإطلاع على ما قالوه وسطروه في كتبهم إن كانت لهم كتب أو نقله عنهم الثقات، وهذا في السابق، والآن يضاف عليه ما كان في صوتياتهم مسجلا عليهم. فإذا ثبت بهذه الطرائق الصحيحة ما كتبه أو في صوتية صوتيات لم يتطرق إليها الخلل من خيانة في النصوص وبتر فيها ونحو ذلك فإنه يقام بها عليهم الحجة ولله الحمد، حكمها حكم المكتوب. فالمسموع هنا أبلغ من الرواية التي كانت في السابق، بس بشرط أن يكون ما حدث عليه تغيير ولا بتر ولا حذف ولا نقص هكذا، فحينها يرفع هذا لأهل العلم وهم الذين يحكمون. ما ترك إذا ترك الأمر لأنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين هذا يحدث فوضى يحدث فوضى. نعم. ما شاء الله ما في الا هذول بس
نغير شيخنا بياخذ الان حمله على الوزير لان منع الدعاء، احنا نعرف انه ما منع وانما اراده هيكله الدعاء وضبط الدعوه، وهم الان يرسلون رسائل الشيخ منع الدعاء.
هذا هو الدعاء ولله الحمد يجوبون المملكه طولا وعرضا، وهذه البرامج الصيفيه تنفذ طولا وعرضا في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، نرى ذلك ونسمعه، ما منع الدعاء. أما المبطل صاحب الباطل هذا يجب أن يمنع، إذا منعه الوزير أو الأمير جزاهم الله خير، أو مدير مركز الدعوة أو مدير الفرع في منطقة من المناطق، هذا مما يحمد لهم ويشكرون عليه ويدعى لهم فيه، لأنهم حجبوا عن الناس الشر، وذلك بإيقاف أهل الشر عن إيصال الشر إلى الخلق، هذا من رحمة الله جل وعلا بالخالق. أما الوزير هذا نحن نراه وغيرنا يراه، ولله الحمد. وليعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، والمقصود في هذا أن يرضي العبد ربه تبارك وتعالى، فإذا قام بإرضاء الله جل وعلا وسلك الصواب فالله معينه ومظهره، وإن غضب عليه من غضب في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني ولو بعد في بداية الأمر لا يتبينون، ولكن في النهاية يعرفون أنه صادق وسيرضون عنه. والمهم أن يتعامل العبد مع ربه، فإذا هو أخلص لله وصدق في أقواله وأفعاله فإن الله معينه، نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع.
شيخ، هذا سؤال الأخبار مترتب على الآن أصحاب أي حزبيين سواء كانوا إخوان أو تبليغيين أو من الفرق المحاربة،
عندك عندي شيء لا تقدم على أبوك أحد،
أنا اللي جاي لك. لا لا ما أدري
إنفالك كيف؟
هؤلاء الحزبيين
نعم
يستغلون قرارات الوزارة التي القصد منها ضبط الدعوة، وهذا كان مطالبنا يا شيخ، مطالب كل سابقا، كان الأول فيه بعض الانفلات، ولذلك يعني كانت سواء كان بعض دعاتهم أو بعض خطباء الجمعة كانت يوم من الأيام شيخ منابر إلى الدعوة الحزبية، وكان مطلوب هذا الضبط. الآن لما جاءت الوزارة الآن تربط هذا الشيء، استغلهم هذه القرارات لا ثم تواصل في وسائل التواصل لأنها أوقفت الدعوة الله سبحانه وتعالى وأغلقت المدارس وعمل كذا وعمل كذا، ولكن الحمد هذه يعني كل منا يعرف كل الحمد إن هذه الأمور كلها ضبط
مثل ما
ضبط الدعوة ضبط الدعاء
ما شاء الله.
طيب
أقول رضا الناس كما قلت لكم حفظكم الله جميعا غاية لا تدرك، ولكن الناس شهداء الله في أرضه. والآن كما تفضلت هذه الوسائل، وسائل التفاصل اللي جاءونا بها، حقيقة شخص واحد يحط نفسه 10 أو 100 بالحسابات الموهومة ليكثر على الناس، أو شخص واحد لا يهولنكم، فما يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا الصدق، ولن يعلو إلا الحق بإذن الله تبارك وتعالى. والدولة وفقها الله، ها هي كما ترون أنتم ونرى نحن ويرى غيرنا ونسمع جميعا، ها هي مقبلة على ضبط هذا الباب، جزاهم الله خير. ومعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، أعماله في هذا الباب مشهورة، ومواقفه مسطورة، ومساعيه منذ القدم مشكورة، وهو صاحب غيرة على العقيدة الإسلامية الصحيحة، على العقيدة السلفية، وهذا ليس بغريب عليه. فالمرء طيبه من طيب أصله، وهذا جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو في هذا الباب سائر على طريقه وعلى دعوته في الغيرة على التوحيد وعلى السنة وبغضه للشرك وأهل الشرك والبدعة مع رحمته، هذا نعرفه والله عنه، مع رحمته والله بهم ولطفه معهم من أراد الحق ومن أراد سلوك طريق الخير والصدق، فإن نعلم من معاليه جزاه الله خيرا لين الجانب وصدق المعاملة مع من جاءه صادقا، فمن صدق صدقه الله، ومن كذب فلا يلومن إلا نفسه، إذا كذب اليوم غدا لن يبقى مستورا سيكشف. فعلى كل حال موجز الكلام أن هذه الوسائل لا تهولنكم، والعبرة بالحقائق على الواقع، ولله الحمد هؤلاء الدعاة الصادقين والذين تبين لهم أيضا خطأ ما كانوا عليه، ها هم يجوبون المملكة طولا وعرضا ويدعون إلى الله جل وعلا ولم يمنعهم أحد. أما صاحب الباطل فيجب أن يمنع وأن نقف جميعا في وجهه كائنا من كان.
هل من الحكمة الإنكار على النساء لطالب العلم أو للمسلم أو إذا رأى منكرا من النساء، هل من الحكمة الإنكار على النساء؟ هل في ذلك فتنة؟
إذا رأى من النساء وكان في جمع من الرجال لا بأس، قل اتقين الله معاشر النساء، يذكروا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهن بعيدا عنهن يبلغهن صوته، وهكذا لو علم أنهن معه في المسجد وبلغه شيء فله أن يتكلم في ذلك عبر الإذاعة في المسجد أو في الدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه شيء من هذا وينبه عليه عليه الصلاة والسلام، ما أنه يتغشى بمفرده مجامع النساء هذا شر. نعم
سلام.
هل يجوز الدخول في جماعة حزبية من صفاتها أنها توالي الصوفية وتثني على كبار طواغيتهم، وكذلك كبار مشايخ هذه الجماعة أيضا يتزاورون مع الإخوان المسلمين ويوالونهم، وكذلك يدخلون الكنائس ويهنئون النصارى إلى غير ذلك؟
نحن ليس عندنا جماعة إلا جماعة المسلمين وإمامهم، وما عدا ذلك ما عندنا جماعة، لأن نعلم جميعا يقينا أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالجماعة هي جماعة المسلمين، كما جاء ذلك في حديث حذيفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فاللزوم للجماعة هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا كان هناك إمام، هذا المعترف به الذي يقوم في الناس بدين الله جل وعلا، يقيم فيهم أحكام الله، يطبق الشرع، ينفذ الحدود، يؤمن الثغور، يؤمن الطرق، ويقيم الجمع والجماعات والأعياد تأمن به السبل، هذا هو الذي يسمع له ويطاع ويدخل تحت طاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في أثر عمر هذا الذي تقدم. أما إذا لم يكن جماعة ولا إمام فالواجب علينا جميعا أن نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم، تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نحن ما نعرف جماعة إلا جماعة المسلمين وإمامهم، هؤلاء هم الذين ينضوا تحت لوائهم ورايتهم. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في رحمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولأن تكون مع الجماعة وأنت تقضم الملح كما جاء عن ابن عباس، يعني في ضيق عيش لكنك مع الجماعة، خير لك من أن تأكل الفالوذج في الفرقة، لأنه لا لذة لها ولا طعم لها ولا حلاوة لها ما دام هناك القتل والحرب والخوف. والملح مع الأمن والأمان واجتماع الكلمة، صيانة الأعراض وأمن السبل، حماية الثغور، إقامة الحدود، إقامة الجمع والجماعات، هذا خير عظيم. تحس بلذة القليل ولو كان ليس شهيا، وهناك تفقد لذته ولو كان شهيا، لأن هذا يزينه العافية وذاك يكدر صفوه الشر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
السلام عليكم. سمعنا في الدورة بعض الأبيات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فحبنا بقصيدة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد طلب من الأخوة أن أسألك هذا السؤال.
ما أدري ماذا سمعت مني، قل لي ماذا أقول لك. نعم إن كنت أحفظ. نعم ما أدري ماذا سمعت مني. صحيح لا تملصا، لكن أنا نسيت ماذا قلت.
نرجع لأرشيف الدورة.
نرجع نشوف. أنت عندنا أبو عبد الله؟ أنت
والله أنا ما أنا مسجل، أنا بشر. أهم شيء ما يتكلم وصلت واحد إن شاء الله.
متاهب الله
يستحق
الله شيء. حاول تتذكر شيء.
والله ما أدري ماذا في. الله ما أدري ما أذكر.
أعطى قصيدة أبو طالب.
قصيدة أبو طالب طويلة.
إذا لم يوجد الماء فالتيمم. هم يبون طربانين، أنت قلت أنا نشيد حرام يبون قصيد.
لا الساج
خلاص. ما شاسع. احنا قلنا وش
بهذا.
اللهم صل وسلم.
قصه الحر نبغى شيء يعني برد.
على كل حال حرنا احسن من جو الدمام.
يا الله. انا سبحت اقول له سبحت، قال حمام سونيا مجان.
أبد. النفس قد حببت لها الأوطان. الحمد لله، هذا نحن بين نخل وبين ما شاء الله مياه جارية، والحمد لله. اللهم لا الحمد. كان عبد الله بن وهب رضي الله عنه ورحمه عبد الله بن مسلمة رحمه الله كان بمكة، وتعرفون مكة حر، وأحيانا يصادف موسم الحج الصيف حر، ويفد الناس عليها. وأهل الحديث أهل نشوة فيما في حب المرور على الشيوخ، وفي الموسم يكثر ورود العلماء على مكة ثم تليها المدينة، فطلابه والوافدين على مكة الذين يقيمون فيها كانوا يخافون أن يفوتهم مجلس شيخه، يقول لهم روحوا أولا للغرباء الذين وفدوا حجاجا من علماء الحديث فخذوا عنهم وأنا باقي لكم، فيدورون النهار فإذا جاء الليل آخر من يأتون إليه هو، قال فيأمر يأمر بكرسيه ويخرج له، ويخرج وقد لبس مدرعة خفيفة من شدة حر مكة، فيجلس لهم بعد العشاء متأخرا فيحدثهم رحمه الله تعالى. ومكة أحيانا تحوشها الرطوبة من جدة 70 كيلو مثل الحسا تحوشه من العقير.
جزاك الله خير.
انا عارف انه ينتظرك تنفيس.
الله هذا اوريها انه في
بس ما في رطوبه الليل.
على كل حال ان هذه الرطوبه في مثل هذا المجلس براد للجسم، واعتبروا بالجره والقربه اذا ندحت بردت، اذا طلع الندح منها برد داخلها. وأنت والآن أنت جالس لو ترفع هذه قليلا انظر إلى البراد الذي يأتيك، تحس مع هذه الرطوبة تبريد. وقديم عندنا قبل أن تأتي المكيفات يوم جت كانت المراوح فرجة في الدنيا، كان نحط الوزار نحطه ذا الأبيض نحطه بالماء ونحطه عليها ويجينا من بارد، بعدين جت المكيفات الماء ايه، فهذه نعمة من الله عظيمة. ولكن الناس اليوم بلغوا من الراحة غاية، فلا عاد يريدوا شيئا قليلا جدا يمسهم، وهذا غاية يعني في الترف. وينبغي لنا أن نصبر، المجلس طيب جدا، ولقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أديم ببيت أم سليم فعرق عليه فقام والعرق عليه فطوته رضي الله عنه تبركا به ما نام عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا قد صحت فيه أحاديث، وهذا مقصور عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد جعل فيه البركة صلوات الله وسلامه عليه، وليس هو لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على العبد تمتيعه له سبحانه وتعالى بنعمة الصحة والعافية حتى يستغلها بما يقربه إلى الله جل وعلا. وإن مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى زيارة الإخوان لله جل وعلا، لأنه أحبهم في الله جل وعلا، فزيارة الإخوان في الله لله أجرها عظيم، فأجرها محبة الله تبارك وتعالى، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين في والمتجالسين في. ولا يخفى على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من قصة الرجل الذي زار أخله في قرية غير قريته فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله فأخبره أنه يريد زيارة أخيه في هذه القرية فقال له هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله. يرحمك الله. وإننا في هذه الليلة ليلة السبت لا أدري يصبح غدا الأول من ذي القعدة أم يتمم به 30 من ذي القعدة عام 39 و400 ألف، أو يتمم به 30 من شوال، إما أن يكون غرة ذي القعدة أو يتمم شوال 30 لا أدري. على كل حال أيا كان فنسأل الله أن يجعله مباركا. يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي جميعا في هذه البلدة العزيزة على نفوسنا والغالية في قلوبنا، وذلك بسبب من فيها من خيرة إخواننا وأحبتنا الذين أحببناهم في الله وأحبونا في الله، وقامت الأخوة بيننا وبينهم على ذلك لا لشيء من الدنيا. وها هي المدة تطول ونعود ونلتقي جميعا والنفوس كما هي ما تغيرت ولم يحصل بها شيء، لأن المحبة كانت لله جل وعلا خالصة لوجهه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبارك وتعالى. وأما أنني أوجه كلمة توجيهية، فالحاضرون ولله الحمد كلهم أهل علم وخير وفضل وأخلاق سامية وآداب عالية، أعرفهم بأعيانهم ويعرفونني للأخوة التي بيننا منذ القدم من مقتبل العمر، وها نحن قد شابت رؤوسنا ولحانا، وإن كان بعضنا حاول أن يطفي سواد الليل لأن بياض الصبح يفضح أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي يفضحني. فنحن تحاببنا وإياهم من أكثر من ربع قرن، وها نحن لا تزال المحبة والأخوة قائمة بيننا كما قلت، ولسنا بحاجة إلى أن نقول كما طلب منا صاحب الفضيلة الأخ الشيخ سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله وإياكم جميعا، لأنكم جميعا أهل علم وفضل، وإنما نحن نتذاكر، وأحب ما إلي أن نتذاكر فيه هو هذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو المواصلة في الله والمزاورة في الله. فإن العبد تعرض له العوارض ويحصل له الانقطاع عن إخوانه، ولكن وإن حصل ذلك تبقى القلوب عامرة والمودة باقية. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نذكر أنفسنا جميعا في هذا الجانب، فنقول الله الله في هذا الأمر، بقاء المحبة والأخوة والحرص على إبقائها وإدامتها واستمرارها، وذلك بحسن التعاهد فيما بيننا وهو موجود، وإن كان يعتريه أحيانا القلة والضعف لكنه لم ينقطع ولله الحمد. ومن دلالة ذلك ها نحن اليوم بينكم ملبين لدعوة كريمة منكم جميعا تقدم بها إلينا أخونا فضيلة الشيخ سعود، وأنا الذي أعتقده في نفسي أنني لست بحاجة إلى أن أدعى إليكم.
نعم الله.
لأنني أعد نفسي منكم، والله يشهد على ما في قلبي. والله إنني أعد نفسي منكم واحدة ولا أحب أن أذكر ما بعد. فالشيخ سعود والمشايخ جميعا يعرفون كيف كانت الدعوة وكيف انطلقت قوية من هذه المنطقة قبل 25 عاما
أو أكثر
من ذلك. فالشاهد المودة إذا عمرت القلوب بقيت الصحبة، إذا عمرت القلوب المودة الصادقة التي هي لله جل وعلا بقيت الصحبة والألفة والأخوة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رب أخ لنا لم نره في السنة إلا مرة والقلب عامر بمحبته. فقال أبو عبيد: خذ هذه واحدة إليك يا أبا عبيد، يقولها عن الإمام أحمد. فالقلب إذا عمر بمحبة الإخوة عمارة صادقة ما يغيرها شيء، لأنها قامت على بناء صادق. وإذا غاب عنك التمس له العذر، وإذا غبت عنه التمس لك هو العذر، ولا يعمر القلوب إلا صدق الإخاء، وصدق الإخاء سبب في دوام الوفاء، صدق الإخاء سبب في دوام الوفاء. والشيخ سعود وإخوتي وأحبتي هنا المشايخ في الحسا هم من أهل الوفاء ومعروفون به وعرفتهم به ولا يزالون كذلك، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم من فضله المزيد، وحسن الوفاء وحسن العهد من الإيمان. وهذه ديار عبد القيس، وهم أول من حمل إليهم الإيمان وحملوه إلى هذه الديار، وهم أول من جمعوا جمعة في الإسلام، وهم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح في الصحيحين. فهذه ديارهم، وليس بغريب أن يبقى هذا الخير فيهم. فيا أحبتي لا أزيد على هذا الكلام، لأن هذا المجلس شريف وأهله نبلاء وهم أعلى من أن أتكلم إليهم، لأن حصيلتي وحصيلتهم واحدة وما أنا إلا مذكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا قديما وجمعنا هذه الليلة أن يديم بيننا وبينكم جميعا الأخوة لوجهه الكريم، وأن يعمر قلوبنا وإياكم بطاعته ومحبته، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر المزاورة والمواصلة في الله جل وعلا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم على محمد.
الله يبارك فيك. كان
الغيبه طالت
لا
ولكن هذا الكلام اللي قلته من طيب ذات ولين جناب وتواضع.
استغفر الله،
يحفظك ويسعدك ويرعاك،
ولا
تقدم على المؤمنين. نعم، عز الله ان من تواضع الشيخ جزاه الله خير.
نعم،
وحقيقه والله لا كلام يصف، انما حقيقه. الله يرضى عليكم كلكم ويبارك فيكم.
ربيع بن هادي حفظه الله،
الله يحفظه، الله يغفر له، الله يغفر له،
الله يغفر له،
رحم الله من مات ووفق من بقي،
ولهم ادوار عظيمه.
الحمد لله، جزاهم الله خير.
الشباب يعني الاخوه عندهم بعض الاسئله،
ما يخالف سؤال، اما كلام هم كلهم موجهون لله الحمد.
الشيخ جزاه الله خير، فتح المجال اللي عنده سؤال.
صاحب الأجرة في بلاد الغرب يجوز له أن يركب معه سكرانا إن كان من محل الشرب الخمر وحتى من الشارع.
ذهابا أو إيابا؟ إيابا،
لا إيابا، ليس ذهابا، إيابا إلى بيته.
الحمد لله، هذا السؤال قد أفصح عن نفسه، فحمل هذا السكران إلى بيته إن خشي عليه الأذى، بمعنى أنه يموت أو يتسكع فتدعسه سيارة أو يلحق بنفسه أذى لأنه في غيبوبة عقل فلا بأس، وإن كان كافرا فلعله يفيق في هذا الوقت أو يذكر أهله له من جاء به، ولعل هذا يكون سببا في إسلامه، عسى الله جل وعلا أن ينفعه. نعم. أما إيصاله إلى المحل فلا، لأن هذا من الإعانة له على المنكر، فلا يجوز حمله إلى محلات السكر والعهر والنكر أبدا، لكن لو وجده واحتسب عليه لا بأس بذلك. لا لا نعم.
طلعت
على كتاب
اسمه جماعة قاضي زاد الإصلاحية تركيا؟
لا.
التي كانت قبل دعوة الإمام محمد.
لا. لعلي أسألك شيء. طيب. لا بأس. يسعدنا نقرأ ونطلع عليه. وجزاك الله خير محسن إلينا. نعم.
سأل الله عملك.
إياك.
في قوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
لا آكل متكئا. هل يؤخذ منها الكراهة أو أنه مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون جواز.
هذا يدل على الكراهة، كراهة الاتكاء في الأكل، وهذا قد ذكرنا أنه كرهه صلى الله عليه وسلم وبه القدوة وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، لأنه من سمات أهل الأشر والبطر، وثانيا لأنه مضر بالصحة، فإن المرء إذا جلس باعتدال نزل الطعام بسلاسة وراحة فيأكله هنيئا مريئا، وإذا كان متكئا أدى ذلك إلى عسر نزوله فربما ضره. نعم.
سمحت الشيخ، حكم الذهاب إلى بلاد الكفر بغية الحصول على جنسية أو شيء من هذا القبيل، خاصة في بعض البلاد يعني فيهم اضطرابات في صعوبة في العودة إلى بلادهم،
يعني مثل سوريا
اليمن
يذهب إلى بلاد الكفار،
يذهب إلى بلاد الكفر كي يأخذ الجنسية ثم مثلا يعود إلى بلاد
الإسلامية. اليمن ليس مثل سوريا.
الذهاب إلى بلاد الكفار الأصل فيه عدم الجواز إلا لحاجة، إما طبابة علاج لا يوجد في بلاد الإسلام، وإما تجارة يحتاج لها عندهم يرتفق بها أهل الإسلام يصلح بها شأنهم وهم محتاجون إليها، وإما دراسة أهل الإسلام بحاجة إليها والتخصص فيها ونحو ذلك. أما أن يقيم بين ظهران الكفار هذا لا يجوز إلا بشروط، أهمها أن يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين يكون بأداء الشعائر الظاهرة وإظهار المنكر وإنكار المنكر وإنكار المنكر إنكارا ظاهرا، ولا أنكر من الشرك وأسبابه، وفي تلك البلاد الصلبان وعبادة غير الله جل وعلا ظاهرة، فلا بد من الدعوة إلى الله وبيان أن هذا منكر وباطل. فإذا كان يقدر على هذا وهو مضطر للبقاء هناك لا بأس، محتاج للبقاء لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين لا ترى أنا راهما. وأما أن يذهب لأجل المال ولأجل الدنيا ولأجل السعة في الدنيا فهذا لا يجوز، وهكذا أخذ جنسيتهم حرام لا يجوز، ومن شرد به فخرج خائفا من قتل هذا مضطر يبقى بقدر الاضطرار ولا بأس، إذا انتهى الاضطرار عاد شيء آخر. كما نراها الآن في أحوال الدول التي تغيث بعض المسلمين، لكن كما قلت لكم بهذا الشرط، فإذا كان لا يستطيع فلأن يبقى في بلاد المسلمين ويقضم الملح خير له من أن يذهب إليهم، هذا أولا. ثانيا، ولله الحمد في بلدان المسلمين سعة في البلاد العربية، فإذا لم يجد في البلاد العربية ففي البلاد الإسلامية، شرق آسيا وغيرها من الدول الإسلامية غير العربية، فليذهب إلى بلاد الإسلام ولا يذهب إلى بلاد الكفر. وأما الجنسية فكما قلت لكم، وللجنة الدائمة فيها إفتاء، والقضية موجودة مسجلة في فتاوى اللجنة الدائمة. نعم. لأنه لم يرد يعني ورودا جازمة، النهي إذا كان جازم فهو للتحريم، وإذا جاءت صوارفه فيكون للأدب للتنزيه. نعم.
السؤال له علاقة بالسؤال السابق، لو أسلم الكافر على المذاهب المنحرفة،
ها؟
لو أسلم الكافر
نعم
على المذاهب المنحرفة مثل القديانية وغيرها،
فما مصير شيء؟ هذا ما أسلم. إذا دخل على المذهب القدياني هذا ما أسلم، يدعى إلى الإسلام، ما أسلم حقيقة. نعم. مثل ما قال شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز، ويمكن سمعتموه، سمعنا جميعا في مسألة روجيه جارودي، سمعتم بهذا؟
أي نعم.
قال وأنا أشك في أنه أسلم دخل في الإسلام أصلا.
نعم.
مع أن جماعة الإخوان نفخوه وملأوا الدنيا بما عنده، وإذا بكتاباته وكلماته الأخيرة تدل على إلحاده، نسأل الله العافية. نعم.
القرب الوارد بالكتاب والسنة، هل هو المعية أو فيه زايد؟
لا، القرب الوارد في الكتاب والسنة الله جل وعلا معنا وهو في علوه، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، وهو عال على خلقه، بائن منهم، مستو على عرشه فوق سبع سماواته، قريب في علوه سبحانه وتعالى. فذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، هذا القرب شيء آخر. نعم. المعية لا. نعم.
هل هي شيء واحد شيء؟ أنا اسمح لي على بعض
الأسئلة. الرجل والقدم والساق، أما الرجل والقدم فهما شيء واحد، رجل الخالق وقدم الخالق هما سواء، نص على ذلك الحديث يضع عليها قدمه رجله. نعم. وقد رد أهل السنة بهذه الألفاظ على أهل الأهواء والبدع حينما قالوا المراد بالرجل الجماعة من الناس، فرارا من إثبات الرجل لله جل وعلا، قالوا كما تقول العرب رجل من جراد. نعم. فالمراد به الجماعة وليس المراد به إثبات الرجل لله جل وعلا. قلنا طيب إذا كان هذا رجل من جراد المراد به الجماعة، فما تقولون في النص الآخر حتى يضع الجبار جل وعلا أو سبحانه عليها قدمه؟ فالرجل هي القدم، أما الساق فهذا شيء آخر. نعم، صفة أخرى. فالرجل والقدم صفة واحدة، وأما الساق فصفة أخرى، ثبت ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيكشف الجبار جل وعلا عن ساقه فيخرون له سجدا إلا المنافق فيبقى ظهره طبقا، إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا، يقول في الجوهرة رحمه الله، جوهرة التوحيد، ما هي جوهرة اللقاني، جوهرة المزبلة، ما هذه، لا، هذه جوهرة التوحيد، وإن لنا في ربنا لعلامة، قال وتعرفونها؟ قالوا نعم. قال فيكشف الجبار سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجدون له، يسجد له كل مؤمن، كان يسجد في الدنيا إلا المنافق، كلما أراد أن يسجد راح ظهره طبقا انقلب. فهذا تفسير لقوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق. ولو لم يأتي هذا الحديث لا كان التفسير في هذه الآية محتملا، ولكن هذا الحديث بين أن المراد بالساق هو ساق الجبار تبارك وتعالى، صفة له ثابتة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ثالث ولا رابع؟
لا الثالث والرابع
بعد. شيخ حاضر. نعم
شيخنا، هل
يقال
قدر يمنى ويسرى من اليد
شيخ؟ لا، نحن نقف عندما جاء به النص، وكل ما جاء في الوحيين نثبته لله من صفة والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد، وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات. يقول أيضا في السلم ولا لا؟ نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ذا هو النص. فالذي ورد به النص ذاك في اليدين، بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، وجاء في مسلم بشماله، وجاء في رواية الثالثة بيده الأخرى. وهل يثبت الشمال أو لا تثبت الشمال هذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم، فأكثر علماء الحديث على أن هذه اللفظة شاذة ضعيفة، بعضهم يحكم عليها بالنكارة لأنها من طريق عمر بن حمزة، وإن كانت في صحيح مسلم ففيها مقال. نعم كما أعلها. وآخرون قالوا لا مانع منها، لا مانع من ذلك. إيش الشناعة فيها؟ ومن هؤلاء سماحة شيخنا وأستاذنا أستاذ الدنيا في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك مسجل في صوتياته. وعلى كل حال الذي ثبتت به السنة القوية الصحيحة بيمين ربي و كلتا يدي ربي يمين، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، يمسك الأراضين بيده الأخرى الأخرى سبحانه وتعالى، وكلتا يدي ربنا يمين جل وعلا. نعم تفضل. هل ورد في النص هذا؟ أسألك هل ورد في النص؟ خلاص. وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات، شفت الله؟ في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، هذا هو. فالباب باب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد فيه شيء فيما أعلم. فلذلك الخير كل الخير في الوقوف عندما ورد به النص وعدم مجاوزته، لأن أهل السنة رحمهم الله جميعا جعلنا الله وإياكم منهم قد أجمعوا على أن الله كما قال الإمام أحمد لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. فإذا جاء في القرآن قلنا، وإذا جاء في الحديث الصحيح قلنا، أما ما عدا ذلك فباب الصفات باب توقيف. نعم.
العفو منك يا شيخ، صفة النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في السنة الآخر من الليل، فلا تعد هذه حركة
نزول ربنا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نتعدى القرآن والحديث.
إن كان هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجوز له الرجوع إليها للدعوة إن كان قد حصل علمه؟
يجوز، يأتي يدعو ويبلغ ثم يرجع، ما يتم فيها. نعم.
كم له أن يجلس؟
ما يرى أنه يحصل به تبليغ الناس الذين ذهب إليهم. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ، هل يجزى عن المعتمر إذا يعني أكمل العمرة أن يقص شعرات من شعره كما نراه اليوم يفعلونه الناس في المسعى؟
هذا خطأ.
في المسعى
خطأ.
ما حكم أخذ هذا المال الذي عليه؟
هذا خطأ، وهذا القص لا يجزئه، لأن الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فاكتفى بعدم إعادة الرؤوس في التقصير لأنه قد تقدم ذكرها فعلمت، وفي لسان العرب هذا من ما لا يستحسن، فالاختصار وارد والحذف وارد لما قد علم، فحذف هنا للعلم به أصل التقدير أو الكلام، محلقين رؤوسكم ومقصريها. نعم، ولكن حذف للعلم به لأنه تقدم، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما في جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، ما تقول زيد دنف، يقول لك كيف زيد تقول له دنف، ما عاد ترجع تقول له زيد دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فجاءت القاعدة المعلومة عند علماء اللغة وعلماء الأصول يقول الحذف ما يعلم جائز، فهنا حذف للعلم به، فالأصل أنه يقصر رأسه كله، فإذا كان قد مضى عليه زمان وطال نقول له قد أفتى بعض الناس في ذمته، أما الآن فيما يستقبل أو يسألك في حينه فإنك تقول له هذا التقصير شعرات من هنا شعرات من هنا هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم يعني كلها، ومقصريها يعني التقصير يأتي عليها وعلى أغلبها، أما شعر من عند الأذن شعر من عند الأذن هذا ليس بتحليق ولا يسمى تقصيرا حتى في لغة العامة لا يسمى تقصيرا، فهذا غير صحيح ولا مجزي، إن كان قريب عهد تقول له ارجع قصر. نعم. في ماذا؟
صلاة ركعتين بعد ما ينتهي من السعي.
الركعتان لما ورد فيها السنة بعد الطواف، أما بعد السعي فلم يرد بهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
أياك. اليوم سألتك عن الذي اعتمر وليس أن يقصر.
نعم.
ورجع للرياض. فكان جوابك على أنه لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذ نسينا أخطأنا، فقلت إذا كان أتى أهله عليه الشاه نريد أن نبقى هذه تناقشنا وأخوان نتذاكر، فقال إيش الدليل على وجوب الشاه؟
لأنه جاء أهله قبل أن يخرج من نسكه، وكان قد أدى طوافه وسعيه وبقي الحلق، والحلق ليس من الأركان في هذا، عرفت؟ مثل الحج، إن جاءهم قبل فسد، وإن جاءهم بعد الطواف لا، بعد أن يتحلل بطواف البيت فلا عليه أن يذبح ولا شيء عليه، حج صحيح. نعم.
صلى الله عملك يا شيخ، تذكر أنه على غير طهارة بعد انتهائه من العمرة من الطواف السعي والحلق أو التقصير، ماذا عليه؟
يأتي العموم هنا، ما دام قد خرج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
أحسن عليكم، كيف يتدرج طالب العلم في حفظ الأحاديث النبوية؟
يبدأ بالقليل ثم الكثير، يبدأ بالنووية الأربعين ثم العمدة لكونها في الصحيح ما يتعب فيها ما يحتاج إلى معرفة درجتها، ثم يترقى بعد ذلك إلى البلوغ، والبلوغ طريقته أن يأخذ الزوائد التي فوق العمدة، ما كان في العمدة قد بر معه وحفظه فيأخذ الزائد ويختصر الطريق، فإذا أخذ هذه هذا خير كثير، بعد ذلك يسهل عليه، لأن أصول الأحكام موجودة غالبا في هذه الكتب. نعم، أصول الأحكام. نعم. البلوغ كتاب عظيم مع العمدة، كتابان عظيمان، كتابان عظيمان، من حواهما حفظهما أو استظهرهما في الأكثر ووقف على فقه أحاديثهما هذا موفق بإذن الله تبارك وتعالى.
الشيخ عفى الله عنك، ينتشر بين أوساط كثير من الشباب أن سماع الأغاني، سماع الأناشيد بديل عن الأغاني، وأصبح لكل قبيلة منشد ويظهرون ذلك ويدعون إلى الأعراس والولائم، وكثير من الشباب يعني في سيارته يستمع إليها كأنها يعني أمر جائز، فلو عرجتم حول هذا بارك الله فيك.
أنت جواب تبع الله، أنت بتسأل، أنت جواب
توجيه من السيارة.
لا شك أن هذا باب آخر فتح علينا لما قام كلام أهل العلم في الأناشيد التي أدخلها وأحدثها علينا الإخوان المسلمون، سموها بالأناشيد الإسلامية، وفيها ما فيها، وصدرت فيها فتاوى أهل العلم ولله الحمد، وبينوا حرمتها وأنها من علامات أهل البدع، من شعار أهل البدع إلى آخره، وهذا معروف وموجود ومبسوط، الكتب فيه موجودة، فتاوى أهل العلم فيه مزبورة، وأقوالهم فيها مسطورة، وفي الصوتيات مشهورة. هذا لا شك أنهم لما رأوا هذا الباب انسد، وإبليس قد أغلق عليه هذا الباب أو كاد، اتجه إلى الباب الآخر، فجاءنا من باب المنشدين في القبائل أو في العوائل الكبيرة أو في المدن، وعرف في كل مدينة منشد تفاخرون به. هذه في الحقيقة آثارها نراه، فالآن جاءتنا ما ذكره المشايخ، وبدأ يعني يغلب حتى على من ينسب إلى الخير والعلم، فبدأت هذه الشيلات التي تسمعونها، ولما جاءت معها المؤثرات الصوتية أصبحت أشبه ما تكون بالأغاني، وفيها باب آخر وهذا أعظم وأعظم، ألا وهو دخول النعرات القبلية والجاهلية، فخر قبيلة على أخرى وطعن قبيلة في أخرى وازدراء قبيلة لأخرى ونحو ذلك، ثم فيها الكذب بالتفاخر بما ليس لبعض الناس، هذا كله لا يجوز، هذا كله من أسباب الشر، وهي من الملهيات، وقد الآن أصبحت منتشرة كما قلت لكم، وأصبح الالتهاء بها كثيرا، فهذا من اللهو الذي لا يجوز للإنسان أن يغلبه على وقته فيضيع وقته، وإن كان فيها كلام طيب في بعض الأحيان، لكن غلب عليها أو فيها أو بسببها إضاعة الأوقات، والمسلم مأمور بحفظ وقته وهو مسؤول عنه سيجازى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا إبليس كلما صك وصد من باب جاء وفتح بابا وأبوابا أخرى، واستحسانات الناس ليست هي الحاكمة على الشرع، بل الشرع هو الحاكم عليها، وأحيانا إذا نظرت إلى ما في هذه الأناشيد التي يسمى الآن أصحابها بالمنشدين الإسلاميين، تجد فيها من ما ذكرت الشيء الكثير، بل وأحيانا الترقيق للأصوات حتى يتشبه بالنساء. قد سمعت شيئا من هذا عرض علي أشبه ما يكون بالنساء، فليس فرق بينهم وبين المغنين إلا الآلات الموسيقية فقط. جاءوا مكانها بالمؤثرات الصوتية التي يسمونها، حتى والله إنك إن سمعتها في بعض الأحيان تشبه الموسيقى. هذا بلاء آخر، وكل شيء أشبه محرما وغلب عليه مشابهته فإنه يلتحق به، وهذا يشبه في الصورة ويشبه في النتيجة والآثار. أما في الصورة فتكاد تظن أنها موسيقى وإن لم تكن موسيقى، لكن جعلوها مؤثرات وسموها بهذا الاسم. وأما الآثار فضياع الأوقات والتفاخر، وربما حصل التنافر بسبب ما فيها أحيانا من هذه الأمور، والعاقل يجتنب ذلك كله. نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
بل يتراقص الرجال وقال عليه
هذا من الآثار. إياكم
إقامة الحجة الله
يحفظكم.
إقامة الحجة على المخالف.
الحجة؟
إيه
نعم. أظن أنك تبغى تحجج.
لا لا.
نعم.
يلزم من الفهم الحجة.
إقامة الحجة تكون بتلاوة الدليل على من أريد إقامتها عليه، وبيان معنى الدليل له، فإذا فهم معنى يكفي. نعم. والناس ولله الحمد يفهمون، فإذا حصل فهم معنى الكلام كفى، أنت مكلف بأن تفهمه لا أن تقنعه. فالقناعة شيء زائد، الإقناع شيء زائد، هذا بيد الله. الإقناع بالشيء ليهديه إلى الحق هذا باب آخر، هذا بيد الله جل وعلا. أما البلاغ فهذا بإذن الله بيد من قام يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، كانت عنده الوسائل والأسباب المؤهلة له. فإذا قام ببيان الدليل وشرحه وتفهيمه للناس يكفي. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا يقول:
وما أرسلنا من رسول.
لا،
ومن الناس من يشتري لوحة
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ومن يشاقق فإن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال: من بعد ما تبين. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إن عليك إلا البلاغ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالبيان الذي يحصل به فهم الخطاب به تقوم الحجة. نعم نعم.
لا لا خلوا الشيخ يرتاح. خل شيخ
الآن خلنا يرتاح. أسمعك أسمعك اللهم صل على
وقت راح يا
شيخ.
خلي يعطي السؤال
بعدين. الشيخ غنيمة وجوده.
خل
لا لا ما في الراحة بعدين. لا راح لهلا يرتاح.
تفضل.
نحن مريحين.
تفضل. الراحة في رؤيتكم.
الله يجزيك خير.
وياكم. نعم.
على الجنازة.
نعم.
نعم.
ويؤتى
بها الى المقبره. على ما يجهزون القبر
القبر وصلى عليه جماعة، هل يحقني أن أصلي عليه مرة أخرى؟
إذا جيء به إلى المقبرة وجاء قوم لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا عليه. نعم. إذا كان معهم من لا يحسن الصلاة فصلي بهم لا بأس، خلص يكفي يكفي. نعم
شيخ حسن الله إليك، ندخل بعض المساجد وموجود رفع ومثلا فتوب علينا خبز
وسلطة إيش؟
بعض المساجد
السلام الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك
إيه ومكتوب عليها خذ نسختك
إيه
وموجودة
شاهي الشيخ شاهي
المطويات والرسائل والكتب لدعاة الفتنة ومن تكلم فيهم والمعروفون بالتحزب، فهل لي أن أخذها وأتلفها أو أخذ كمية وأتلفها أو لا يجوز؟
إذا كنت تعلم أن هذه الكتب أو هذه النسخ وهذه المطويات التي أمامك هي لأهل الأهوى والبدع فإنه يجب عليك، وقد أذن لك ولله الحمد، يجب عليك يتأكد أنك إيش تأخذها ولا تدعها حتى لا تكون سببا في إضلال من لا يعلم هؤلاء فينخدع بهم. نعم
شارب الخمر يا شيخ، ما هو الحد الذي يعني يباح به عرضه؟ هل يجب أن أراه مشاهدة أو يقام عليه الحد أو مجرد السماع من ثقة أن الرجل يشرب الخمر؟
شارب الخمر إذا ثبت شربه يقام عليه الحد، وإذا لم يرفع للحاكم فإنه ينبغي أن يستر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على الستر عليه، وإذا أقيم عليه الحد فلا ينبغي أن بل لا يجوز أن يطعن فيه، فإن الحد طهر له، الحد طهر له. وأما مسألة الشهادة فهذه يثبت بها الحكم، إما أن يعترف وإما أن يشهد عليه العدول كما هو مقرر في الشرع، إذا ثبت عليه ذلك فإن رفع على الحاكم أقيم عليه الحد، وإذا أقيم عليه الحد لا يجوز اغتيابه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالذي شرب الخمر مرات قال عمر رضي الله عنه أو غيره لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه يحب الله ورسوله أقيم عليه الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، فينبغي للإنسان ألا يتسمع في هذا الباب ويظن أن هذا سبب لأن يقع في أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب شيئا من هذه القاذورات يعني المعاصي فأقيم عليه الحد فهو طهرة له. نعم.
البلاد غير المسلمين
شيء. نعم.
هل يجوز أن يجتمعوا على أن شخص يقيم الحد؟
هذا شيء أخبار، هذا شيء
كيف؟
أقول في بلاد سبحانك الله شيخ، في بلاد المسلمين هل يجوز أن يجتمعوا على شخص أنه يقيم عليهم الحد إذا وقع أحدهم في شيء من هذا؟
إقامة الحدود من حقوق السلطان، إقامة الحدود من حقوق السلطان، وذلك لأنه يؤمن معها الفتنة، أما إذا تركت للناس أنت تجلده الآن وغدا يجتمع عليك إخوانه جماعته قبيلته ويجلدونك يحصل شر، تأتي قبيلتك جماعتك إخوانك يتعصبون لك وقامت الحرب، فالسلطان بهيبته التي وضعها الله في قلوب الناس له وبوجود عساكره وجيشه يمنع من أن يعتدى عليه فيكون قائما بحق الله وتنفيذ شرعه وأحكامه، والناس لا تجرؤ عليه لأنه قد قذف الله له الهيبة في قلوبهم وقواه بفضله ورحمته ثم بما له من عساكر وهذا ليس لأحد الناس. نعم.
كيف نتعامل مع من يحلف بالله كاذبا نعلم من ذلك يقينه أنه كاذب؟
من حلف لنا بالله كاذبا لا يخلو من أحد حالين: إما أن نعرف وإما أن لا نعرف. فإذا لم نعرف وجب علينا أن نقبل، ما إذا عرفنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا في القسامة، أما قال ليس لكم إلا أن تقسم يهود، قالوا إنهم قوم بهت كذابون يقسموا يقسمون. فالحاصل إذا علمت أنه كذب لا تقبل يمينه، إذا ثبت عندك لا تقبل يمينه، أقم البينة عند ذلك على الحاكم وهو يرد يمينه. نعم. السلام.
حكم على جماعة معينة بأنها مبتدعة وكذا، هل هذا خاص بالعلماء ولا يمكن هم طلاب العلم؟
الحكم على جماعة معينة بأنها من أهل الأهواء والبدع هذا يكون لأهل العلم، ويكون سلام بالإطلاع على ما قالوه وسطروه في كتبهم إن كانت لهم كتب أو نقله عنهم الثقات، وهذا في السابق، والآن يضاف عليه ما كان في صوتياتهم مسجلا عليهم. فإذا ثبت بهذه الطرائق الصحيحة ما كتبه أو في صوتيات لم يتطرق إليها الخلل من خيانة في النصوص وبتر فيها ونحو ذلك، فإنه يقام بها عليهم الحجة ولله الحمد، حكمها حكم المكتوب. فالمسموع هنا أبلغ من الرواية التي كانت في السابق، بس بشرط يكون ما حدث عليه تغيير ولا بتر ولا حذف ولا نقص هكذا، فحينها يرفع هذا لأهل العلم وهم الذين يحكمون. ما ترك إذا ترك الأمر لأنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين هذا يحدث فوضى، يحدث فوضى. نعم.
ما شاء الله ما في إلا هذول بس.
الآن حملة على الوزير لأن منع الدعاء، نحن نعرف أنه ما منع وإنما إرادة هيكلة الدعاء وضبط الدعوة، فهم الآن يرسلون رسائل الشيخ منع الدعاء.
هذا هو الدعاء ولله الحمد، يجوبون المملكة طولا وعرضا، وهذه البرامج الصيفية تنفذ طولا وعرضا في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، نرى ذلك ونسمعه، ما منع الدعاء. أما المبطل صاحب الباطل هذا يجب أن يمنع، إذا منعه الوزير أو الأمير جزاهم الله خير، أو مدير مركز الدعوة أو مدير الفرع في منطقة من المناطق، هذا مما يحمد لهم ويشكرون عليه ويدعى لهم فيه بأنهم حجبوا عن الناس الشر، وذلك بإيقاف أهل الشر عن إيصال الشر إلى الخلق، هذا من رحمة الله جل وعلا بالخالق. أما الوزير هذا نحن نراه وغيرنا يراه ولله الحمد، وليعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، والمقصود في هذا أن يرضي العبد ربه تبارك وتعالى، فإذا قام بإرضاء الله جل وعلا وسلك الصواب فالله معينه ومظهره، وإن غضب عليه من غضب في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني ولو بعد في بداية الأمر لا يتبينون، ولكن في النهاية يعرفون أنه صادق وسيرضون عنه. والمهم أن يتعامل العبد مع ربه، فإذا هو أخلص لله وصدق في أقواله وأفعاله فإن الله معينه. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع.
شيخ هذا سؤال الأخبار يترتب على الآن أصحاب أي حزبيين سواء كانوا إخوان أو تبليغيين أو من الفرق المحاربة
عندك
لا تقدم على أبوك أحد.
أنا اللي قايل لك لا لا ما أنت
إنفالك كيف؟
هؤلاء الحزبيين
نعم
يستغلون قرارات الوزارة التي القصد منها ضبط الدعوة وضبط. وهذا كان مطالبنا يا شيخ مطالب كل سابقا كانت أول في بعض الانفلات ولذلك يعني كانت سواء كان بعض دعاتهم أو بعض خطباء الجمعة كانت يوم من الأيام شيخ منابر إلى الدعوة الحزبية وكان مطلوب هذا الضبط. الآن لما جاءت الوزارة الآن ترضى هذا الشيء استغلهم هذه القرارات لا ثم تواصل في وسائل التواصل لأنها أوقفت الدعوة الله سبحانه وتعالى وغلقت المدارس وعمل كذا وعمل كذا ولكن للحمد هذه يعني كل منا يعرف للحمد أن هذه الأمور كلها ضبط
مثل ما
ضبط الدعوة وضبط الدعاء
ما شاء الله. طيب
طيب
أقول رضا الناس كما قلت لكم حفظكم الله جميعا غاية لا تدرك ولكن الناس شهداء الله في أرضه. والآن كما تفضلت هذه الوسائل وسائل التفاصل اللي جاءونا بها حقيقة شخص واحد يحط نفسه 10 أو 100 بالحسابات الموهومة ليكثر على الناس أو شخص واحد لا يهولنكم فما يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الصدق ولن يعلو إلا الحق بإذن الله تبارك وتعالى. والدولة وفقها الله ها هي كما ترون أنتم ونرى نحن ويرى غيرنا ونسمع جميعا ها هي مقبلة على ضبط هذا الباب جزاهم الله خير. ومعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله أعماله في هذا الباب مشهورة ومواقفه مسطورة ومساعيه منذ القدم مشكورة وهو صاحب غيرة على العقيدة الإسلامية الصحيحة على العقيدة السلفية وهذا ليس بغريب عليه. ف المرء طيبه من طيب أصله وهذا جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو في هذا الباب سائر على طريقه وعلى دعوته في الغيرة على التوحيد وعلى السنة وبغضه للشرك وأهل الشرك والبدعة مع رحمته هذا نعرفه والله عنه مع رحمته والله بهم ولطفه معهم من أراد الحق ومن أراد سلوك طريق الخير والصدق فإن نعلم من معاليه جزاه الله خيرا لين الجانب وصدق المعاملة مع من جاءه صادقا فمن صدق صدقه الله ومن كذب فلا يلومن إلا نفسه إذا كذب اليوم غدا لن يبقى مستورا سيكشف. فعلى كل حال موجز الكلام أن هذه الوسائل لا تهولنكم والعبرة بالحقائق على الواقع ولله الحمد هؤلاء الدعاة الصادقين والذين تبين لهم أيضا خطأ ما كانوا عليه ها هم يجوبون المملكة طولا وعرضا ويدعون إلى الله جل وعلا ولم يمنعهم أحد. أما صاحب الباطل فيجب أن يمنع أن نقف جميعا في وجهه كائنا من كان.
أحسن الله إليكم. هل من الحكمة الإنكار على النساء لطالب العلم أو للمسلم أو إذا رأى منكرا من النساء، هل من الحكمة الإنكار على النساء في ذلك الفتنة؟
إذا رأى من النساء وكان في جمع من الرجال لا بأس، قل اتقين الله معاشر النساء، يذكروا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهن بعيدا عنهن يبلغهن صوته. وهكذا لو علم أنهن معه في المسجد وبلغه شيء فله أن يتكلم في ذلك عبر الإذاعة في المسجد أو في الدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه شيء من هذا وينبه عليه عليه الصلاة والسلام. ما أنه يتغشى بمفرده مجامع النساء هذا شر. نعم.
سلام.
هل يجوز الدخول في جماعة حزبية من صفاتها أنها توالي الصوفية وتثني على كبار طواغيتهم وكذلك كبار مشايخ هذه الجماعة أيضا يتزاورون مع الإخوان المسلمين ويوالونهم وكذلك يدخلون الكنائس ويهنئون النصارى إلى غير ذلك؟
نحن ليس عندنا جماعة إلا جماعة المسلمين وإمامهم، وما عدا ذلك ما عندنا جماعة، لأن نعلم جميعا يقينا أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالجماعة هي جماعة المسلمين كما جاء ذلك في حديث حذيفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فاللزوم للجماعة هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا كان هناك إمام، هذا المعترف به الذي يقوم في الناس بدين الله جل وعلا، يقيم فيهم أحكام الله، يطبق الشرع، ينفذ الحدود، يؤمن الثغور، يؤمن الطرق، ويقيم الجمع والجماعات والأعياد تأمن به السبل، هذا هو الذي يسمع له ويطاع ويدخل تحت طاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما في أثر عمر هذا الذي تقدم. أما إذا لم يكن جماعة ولا إمام فالواجب علينا جميعا أن نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فنحن ما نعرف جماعة إلا جماعة المسلمين وإمامهم، هؤلاء هم الذين ينضوا تحت لوائهم ورايتهم. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دان كم يدفع الله بالسلطان معضلة، في رحمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولأن تكون مع الجماعة وأنت تقضم الملح كما جاء عن ابن عباس، يعني في ضيق عيش لكنك مع الجماعة، خير لك من أن تأكل الفالوذج في الفرقة، لأنه لا لذة لها ولا طعم لها ولا حلاوة لها ما دام هناك القتل والحرب والخوف. والملح مع الأمن والأمان واجتماع الكلمة، صيانة الأعراض وأمن السبل، حماية الثغور، إقامة الحدود، إقامة الجمع والجماعات، هذا خير عظيم تحس بلذة القليل ولو كان ليس شهيا، وهناك تفقد لذته ولو كان شهيا، لأن هذا يزينه العافية وذاك يكدر صفوه الشر نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
سمعنا في الدورة بعض الأبيات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فحبه لو تحبنا بقصيدة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد طلب من الأخوة أن أسألك هذا السؤال.
ما أدري ماذا سمعت مني، قل لي ماذا أقول لك. نعم إن كنت أحفظ. نعم ما أدري ماذا سمعت مني. صحيح لا تملصا، لكن أنا نسيت ماذا قلت.
نرجع لأرشيف الدورة.
نرجع نشوف. أنت عندنا أبو عبد الله؟ أنت
والله أنا ما مسجل، أنا بشر. أهم شيء ما يتكلم وصلت واحد. إن شاء الله.
حاول
تتذكر شيء.
والله ما أدري ماذا في. الله ما أدري ما أذكر.
أعطى قصيدة أبو طالب.
قصيدة أبو طالب طويلة.
إذا لم يوجد الماء فالتيمم. هم يبون طربانين، أنت قلت أرشيد حرام يبون قصيد.
لا السائل جزاك الله خير
في صحيح. ما احنا قلنا وش
بهذا
اللهم صل وسلم.
قصه الحر نبغى شيء يعني برد هذا.
على كل حال حرنا احسن من جو الدمام.
يا الله
مو بلا
حزبيات. انا سبحت اقول له سبحت، قال حمام سونيا مجان.
أبد النفس قد حببت لها الأوطان. الحمد لله هذا نحن بين نخل وبين ما شاء الله مياه جارية والحمد لله اللهم لا الحمد. كان عبد الله بن وهب رضي الله عنه ورحمه عبد الله بن مسلمة رحمه الله كان بمكة، وتعرفون مكة حر، وأحيانا يصادف موسم الحج الصيف حر ويفد الناس عليها. وأهل الحديث أهل نشوة فيما في حب المرور على الشيوخ، وفي الموسم يكثر ورود العلماء على مكة ثم تليها المدينة، فطلابه والوافدين على مكة الذين يقيمون فيها كانوا يخافون أن يفوتهم مجلس شيخهم، يقول لهم روحوا أولا للغرباء الذين وفدوا حجاجا من علماء الحديث فخذوا عنهم وأنا باقي لكم. فيدورون النهار، فإذا جاء الليل آخر من يأتون إليه هو. قال يأمر بكرسيه ويخرج له، ويخرج وقد لبس مدرعة خفيفة من شدة حر مكة، فيجلس لهم بعد العشاء متأخرا فيحدثهم رحمه الله تعالى. ومكة أحيانا تحوشها الرطوبة من جدة 70 كيلو مثل الحسة تحوشه من العقير.
جزاك الله خير.
أنا عارف أنه ينتظرك تنفيس.
جزاك الله خير. هذا أوريها إن في.
بس ما في رطوبة الليل.
على كل حال إن هذه الرطوبة في مثل هذا المجلس براد للجسم، واعتبروا بالجرة والقربة إذا ندحت بردت، إذا طلع الندح منها برد داخلها. وأنت والآن أنت جالس
لو ترفع هذه قليلا انظر إلى البراد الذي يأتيك، تحس مع هذه الرطوبة تبريد. وقديم عندنا قبل أن تأتي المكيفات يوم جاءت كانت المراوح فرجة في الدنيا، كان نحط الوزار نحط هذا الأبيض نحطه بالماء ونحطه عليها ويجينا من بارد، بعدين جاءت المكيفات الماء. إيه فهذه نعمة من الله عظيمة، ولكن الناس اليوم بلغوا من الراحة غاية، فلا عاد يريدوا شيئا قليلا جدا يمسهم، وهذا غاية يعني في الترف. وينبغي لنا أن نصبر، المجلس طيب جدا، ولقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أديم ببيت أم سليم فعرق عليه فقام والعرق عليه فطوته رضي الله عنه تبركا به ما نام عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا قد صحت فيه أحاديث، وهذا مقصور عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد جعل فيه البركة صلوات الله وسلامه عليه، وليس هو لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. نعم.